الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، من الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأنت أرحم الراحمين، ونعوذ بك من التفات قلوبنا إلى سواك. ثم شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي هو من محاسن هذه الشريعة وتميزت به هذه الملة، وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفة لم تعرفها البشرية في الماضي وفي الحاضر إلا على وفق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، فقد تمم الله به الأخلاق وطهر به ظواهر الناس وبواطنهم، فصلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقال رحمه الله: باب السواك. والسواك هو اسم لما يستاك به، والسواك يذكر ويؤنث، والأكثر على تذكيره، وجمعه سوك ككتاب وكتب، ويطلق عليه أيضا المسواك، وجمعه المساويك وهي ضد المحاسن، لكن المساوي مهموزة. ومما يذكرون في كتب الأدب والتاريخ أن زبيدة زوجة الرشيد رأت تفضيله للمأمون على الأمين، فدعاهما فقال للمأمون: ما جمع مسواك؟ فقال المأمون: جمعه ضد محاسنك أو محاسنك. وخاطب أباه وكره أن يقول مساويك، حتى لا يظن أن لأبيه مساوي، فاستحسنت هذا منه وعرفت لما قدمه أبوه على أخيه. فالمسواك يطلق على هذا العود الذي يستاك به. وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب بعض خصال الفطرة التي جاء بها الإسلام. من؟ ومنها السواك. قال: باب السواك وسنن، جمع سنة، وهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنن الوضوء، والوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح اسم الماء الذي يتوضأ به الوضوء. وسنن الوضوء والاختتان
وما ألحق بذلك
من الاختتان أو من الادهان، وهو طلب الدهن في الرأس وفي الجسد. والادهان مصدر ادهن يدهن ادهانا، وكذا الاكتحال وهو طلب الكحل في العين أو في العينين، وهو أيضا مصدر من اكتحل يكتحل اكتحالا، والاختتان وهو قطع جلدة ما على الحشفة من الجلدة كما سيأتي، والاستحداد وهو طلب آلة الحديد لحلق العامة، فإن الألف والسين والتاء للطلب، ونحو ذلك من خصال الفطرة التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، وجاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما كتقليم الأظافر وإعفاء اللحية وغير ذلك مما سيذكره رحمة الله تعالى عليه. ومناسبة هذا الباب للطهارة ظاهرة، فإن خصال الفطرة فيها طهارة ونزاهة للبدن، وفيها معنى التحرز من النجاسات، والتحرز أيضا مما يشين العبد في مظهره، فإن الدين الإسلامي دين كمال في الظاهر وفي الباطن، فكما أنه جاء بأكمل العقائد وحمى التوحيد وحمى جناب التوحيد من أدران الشرك والبدع، فإنه كذلك زين ظواهر الناس بتشريعات فريدة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وبلغها البلاغ المبين، حتى تعجب غير المسلمين من ذلك في العصر الأول، كما جاء في مسلم أن اليهودي سأل سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا حتى الخراء، يعني حتى قضاء الحاجة صلوات الله وسلامه عليه. وما سيأتي في هذا الباب يدل على كمال هذه الشريعة، وأيضا على كمال حرصه صلى الله عليه وسلم وعلى عنايته وتبليغه لهذا الدين العظيم الذي نحمد الله عز وجل أن هدانا إليه، ونسأله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن يتوفانا عليه وأن يجعلنا من الدعاة إليه.
قال: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير.
السواك يطلق له إطلاقان: إطلاق على الفعل وإطلاق على الآلة، فيطلق على الآلة، ومنه ما جاء في مسلم من حديث أبي موسى أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والسواك على طرف لسانه، فقوله السواك على طرف لسانه يقصد الآلة وهي العود التي يستاك بها. ويطلق السواك أيضا على الفعل وهو الاستياك والتسوك، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني بالاستياك والتسوك، فيطلق السواك على الأمرين. هذا الذي أراد بيانه رحمة الله تعالى عليه هنا.
التسوق بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا، مندى من أراك أو زيتون أو أرجون أو غيرها، منق للفم غير مضر، احترازا عن الرمان والآس، وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة.
التسوق بعود اللين لا بأصبع ولا بخرقة على ما هو مرجح في المذهب وسيذكره المصنف رحمه الله. فالتسوق لا يكون إلا بعود لفعله صلى الله عليه وسلم، وعند الحاجة يتسوك بأصبعه أو بخرقة إذا عدمت، خاصة عند الصلاة، لأن من مواضع التسوك كما سيأتي عند كل صلاة، فإذا لم يكن له سواك أمر أصبعه أو طرف غترته أو شماغه على أسنانه واستاك بها. وقد جاء في عند البيهقي وفي المختارة عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تجزئ عن السواك الأصابع، فيستأنس بمثل هذا الحديث عند عدم وجود العود، لكن الأصل أن يستاك بعود. قال رحمه الله: التسوك بعود بعود
لين,
لين يعني ليس فيه قساوة بحيث يتفتت في الفم, وربما أثر على صوم الصائم أو بلع منه المصلي ما قد يؤثر على صلاته, سواء كان هذا اللين فيه رطوبة أو كان رطبا أو يابسا, لكن لا تصل اليبوسة إلى درجة التفتت حتى لا يتضرر به.
من أراك أو زيتون,
من أراك أو زيتون أو عرجون, هذه هي أفضل المساويك وأفضلها الأراك, يعني سواء كان من شجر الأراك أو من شجر الزيتون أو من العراجين وهي شماريخ عذوق النخل, هذا من أحسن ما يتسوك به, وكذا من غيرها إذا كان بالشرط الذي تقدم كالبشام أو ما ينوب عن السواك كالفرشاة والمعجون في غير وقت الصلاة.
منقل للفم,
أن يكون منقل للفم, لأن المقصود بالتسوك هو التطهير, فإذا لم يكن منقيا لم تتحقق الحكمة التي شرع لأجلها التسوك. نعم.
غير مضر,
غير مضر باللثة ولا يدمي, لكي لا يدمي الفم. نعم. ولذا فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما جاء في الصحيحين في قصة وفاته صلوات الله وسلامه عليه أنها أخبرت أن عبد الرحمن ابن أبي بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مسندته على صدره, على صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وكانت تقول إن من نعم الله علي أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري, فدخل عبد الرحمن وفي يده سواك فأبده صلوات الله وسلامه عليه بصره, يعني ثبت بصره على السواك, فعرفت عائشة رضي الله عنها بفطنتها وحسن تبعلها حبه صلوات الله وسلامه عليه للسواك, فقالت يا رسول الله آخذه لك, فأشار برأسه أن نعم, كان قد ثقل عليه الكلام صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي, فقالت عائشة رضي الله عنها فأخذته فلينته وطيبته, قضمته بأسنانها وطيبته ثم دفعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت فجعل يستن كأحسن ما كان يستن, ثم وضع يده في الماء ثم رفع يديه وقال اللهم الرفيق الأعلى, اللهم الرفيق الأعلى, اللهم الرفيق الأعلى, ثم قبض صلوات الله وسلامه عليه, فكان التسوك من آخر أفعاله عليه الصلاة والسلام. فالتطيب له لكي لا يضر باللثة ولا يدميها, خاصة إذا كان العبد مقبلا على الصلاة.
احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة.
الرمان يجرح اللثة, وكذلك الآس وهو الريحان يجرحها, وكل نبات من نباتات الطيب تؤثر في اللثة بما فيها من مواد, فتتجنب مثل هذه الأعواد.
لا يتفتت ولا يجرح,
هذا تفسير لقوله لا يضر, يعني لا يتفتت فيضر في العبادة سواء في الصيام أو في الصلاة, ولا يجرح لكي لا يضر أيضا في الصلاة ويدمي الفم.
ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت,
ويكره ولا يحرم.
ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقه,
ولا يصيب السنة لعدم الورود, وذكرنا حديث أنس رحمه رضي الله عنه عند البيهقي ورواه المقدسي في المختار أيضا وهو يستأنس به, قد ذكر الموفق رحمه الله أن الاستياك بالأصبع أو الخرقة يحصل يصيب الإنسان به السنة بقدر ما يحصل من إنقاء إذا أنقى الفم بها, خاصة إذا استعمل الأصبع عند الوضوء ليس له سواك, ومن المواضع التسوك عند الوضوء إذا لم يكن له سواك ودلك أسنانه مع معجون أو مع صابون فقد يحصل بهذا الإنقاء وتتحقق به السنة, وهذا أقرب والله أعلم, لكن الأصل أن التسوك لا يكون إلا بعود.
ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما لأن الشرع لم يرد به, ولا يحصل به الإنقاء كالعود مسنون كل وقت.
إما أنه لم يطلع على حديث أنس أو أنه لم يصح عنده فهو في حكم غير الوارد.
نعم. مسنون كل وقت،
هذا خبر لقوله التسوك، التسوك مسنون، لقول الماتني التسوك خبره مسنون، والتسوك مشروع بإجماع العلماء، وجماهير أهل العلم على أنه سنة، وهو سنة متواترة بالسنة القولية والسنة الفعلية، فأحاديث تسوكه صلى الله عليه وسلم وأمره بالسواق قد تبلغ حد التواتر. لكن روي عن بعض أهل العلم وينسب لبعض أهل الظاهر أن التسوك واجب، أنه واجب، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن تحتيمه إشفاقا على أمته، وقالوا لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه في أحايين كثيرة، وكان يبتدئ به إذا دخل منزله صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في حديث عائشة، وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه سنة ولا يصل إلى مرتبة الوجوب، ونص على الاستحباب أيضا ابن حزم رحمه الله وهو من الظاهرية في المحلى، وذلك لحديث أبي هريرة فإنه ما أوجبه وما أمر به أمر حتم، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أمر حتم وإلزام عند كل صلاة، لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، فدل على عدم وجوبه، وهو مسنون في كل وقت إلا ما يستثنى عند المصنف كما سيأتي.
مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما.
هذا الحديث صحيح، صححه النووي وغيره، السواك مطهرة للفم، السواك يعني التسوك، هنا من إطلاق السواك على الفعل، مرضاة للرب سبحانه وتعالى ومطهرة للفم. نعم، هذا الدليل على أنه سنة وليس بواجب.
لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا.
قوله مسنون كل وقت فيه عموم، وهذا العموم مخصوص عند المصنف على رواية في المذهب، وهو قول الشافعية أنه يكره للصائم بعد الزوال، يكره للصائم بعد الزوال، وذلك لحديث استاكوا قبل الزوال ولا تستاكوا بعده، رواه البيهقي، وهو حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقول بكراهته بعد الزوال هو المشهور في المذهب، وهو قول الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، وذلك استدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا خلوف فم الصائم هو رائحة فمه، والتسوك يزيل هذا الخلوف، والله عز وجل يحبه فينهى عن إزالته كما ينهى عن إزالة دم الشهيد، فأثر العبادة يبقى، أثر العبادة يبقى، ولذا ما كان صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته بعد الصلاة كما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه ورؤيته لليلة القدر، فإنه قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر الطين على جبهته، فالإبقاء على أثر العبادة مشروع. قالوا فخلوف فم الصائم يشرع أن يبقى عليه ولا يزال، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يكره، وأن السواك مشروع للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده، وذلك لأمور: الأمر الأول أن خلوف فم الصائم يختلف من شخص لآخر، فقد يأتي هذا الخلوف قبل الزوال، وهم لا يقولون بكراهة التسوك قبل الزوال، ولدلالة السنة في عمومياتها على أن السواك مشروع في كل وقت، كقوله صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، ولم يستثني، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا للصائم، وهو مبلغ عن الله عز وجل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذا إذا احتاج إلى البيان بيّن صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال اللقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق، وهذا في الوضوء، إلا أن تكون صائما. وهنا لم يستثني عليه الصلاة والسلام وقتا للصيام للسواك. واستدلوا كذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ به إذا دخل بيته بالسواك. ومن أقوى الأدلة أيضا حديث عامر بن ربيعة أنه قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي وهو يستاك وهو صائم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. رواه الترمذي وحسنه. فهذه الأدلة تدل على جواز التسوك للصائم ولغيره، وأن ما ذكره المصنف رحمه الله مرجوح. لكن يحتاط الصائم في أمرين: الأمر الأول أن يستاك بسواك رطب كما ذكر المصنف، حتى لا يتفتت في فمه ويبلع ما قد يؤثر على صومه. كذلك يحتاط في عدم جرح اللثة حتى لا يدميها فيبلع شيئا من الدم فيتأثر فيؤثر على صومه كما تقدم. وأما التسوك عند كل صلاة وعند كل وضوء فهو مشروع في كل وقت كما تقدم، ويبقى العموم على أصله بالشرط الذي ذكرنا.
وقبل الزوال يستحب له بيابس.
بيابس لا رطب، حتى لا يجد طعمه في فمه. يعني قبل الزوال للصائم على الرواية يختار رحمه الله يستحب له أن يستاك لعموم الأدلة، لكن كره الاستياك قبل الزوال بالرطب، لأن الرطب يجد طعمه في فمه فيتأثر يؤثر على صومه. والصحيح أنه يستاك برطب أو بيابس حتى لو وجد طعم السواك في ريقه فإنه لا يؤثر، كوجود طعم الماء فإنه قد يتمضمض بماء البحر ويجد طعم الملوحة في فمه ولا يؤثر هذا على صومه.
ويباح برطب لحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه.
هذا الحديث الذي اعتمدوا عليه في مع حديث أبي هريرة الذي تقدم، وهذا الحديث لا يصح، ولو صح كان حجة، لكنه ضعيف شديد الضعف.
متأكد خبر ثان للتسوك عند الصلاة.
التسوك هذا المبتدأ، مسنون هذا خبر أول، متأكد هذا أيضا خبر ثاني. متأكد
عند صلاة،
عند كل صلاة، متأكد عند كل صلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا قول أكثر أهل العلم، وكرهه الإمام مالك رحمه الله عند الصلاة حتى لا يجرح لثته وربما أثر على صلاته. والصحيح أنه جائز عند كل صلاة. استحب بعض المالكية أن يقدمه على الصلاة، قدمه بمدة على الصلاة حتى لو بلع شيئا يبلعه قبل أن يشرع في صلاته، لكن قبيل الصلاة لا يفعل. هذا وجه رأي الإمام مالك رحمه الله.
عند صلاة،
لكن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة يدل على أنه مشروع عند مباشرة الصلاة قبيل الدخول فيها. والحكمة منه أنه يزيل رائحة الفم فلا يؤذي المصلي من بجواره من المسلمين، وهذه من محاسن هذه الشريعة. ولذا جاءت السنة بالاغتسال للعيد والاغتسال للجمعة والتطيب ونتف الإبط، كل هذا حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره في مجامع الناس إذا اجتمع بهم في الجمعة وفي العيد. فالتسوق عند الصلاة يزيل ما قد يكون عالقا في فمه من رائحة تؤذي من بجواره أثناء الصلاة.
عند صلاة فرضًا كانت أو نفلًا، وعند انتباهٍ من نوم ليلٍ أو نهار.
فرضًا كانت أو نفلًا لقوله عند كل صلاة، فهي نكرة تعم كل صلاة. وكذا يشرع ويسن عند انتباهٍ من نوم، سواء كان من نوم الليل أو من نوم النهار. ويدل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، لا يتسوك بل يشوص فاه. والشوص والموص هو دلك الفم بالسواك، كأنه يبالغ عليه الصلاة والسلام في الاستياك، وذلك أن النوم يغير رائحة الفم، وكذلك يزيل النعاس، ويقوى عليه الصلاة والسلام على قيام الليل. وهذا من أحسن ما يفعله الإنسان إذا قام، خاصة إذا أراد أن يصلي ويناجي ربه، فإنه يطهر فمه بالسواك أو بالفرشة والمعجون. نعم.
وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره.
نعم. يدل عليه حديث حذيفة، فإن التغير حصل بالنوم، والتغير يحصل بالنوم، ويحصل بأكلة، ويحصل بطول سكوت أو بكثرة كلام. هذه أسباب تغير رائحة الفم، فإذا وجدت هذه المظنة شرع له أن يستاك.
نعم. وعند وضوء وقراءة.
وعند وضوء أيضا يسن، لأنه قد جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه قال: وعند كل وضوء. الحديث في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. زاد في السنن: وعند كل وضوء، يعني إذا توضأ يستاك ثم يتمضمض، أو قبيل أن يتوضأ يستاك ثم يتوضأ ويتمضمض. نعم.
زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد.
زاد الزركشي وهو الحنبلي، وهناك زركشي شافعي. الزركشي هنا هو الحنبلي أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الزركشي، توفي سنة 72 و700، وهو من أوائل من شرح متن الخرقي رحمة الله تعالى عليه، وشرحه مطبوع، وقد حققه سماحة الوالد الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمة الله تعالى عليه، ونال به درجة الدكتوراه. فزاد في هذا الشرح عند دخول المنزل والمسجد، وزاد بعضهم عند الطواف وعند ابتداء الخطبة، فإنها مواضع شريفة يستاك فيها، والطواف بالبيت صلاة وقد شرع عند الصلاة. وعند دخول المنزل لحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، كان أول ما يبتدو به صلوات الله وسلامه عليه عند دخول البيت أن يستاك، حتى إذا قبل إحدى نسائه أو تكلم معها لا تجد منه إلا رائحة طيبة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
زاد الزركشي
والمصنف في الإقناع وهو الحجاوي في الإقناع، وهو من متون المذهب المطولة، متن لكن فيه طول، وقد حقق وطبع مؤخرا في 4 مجلدات، وهو للحجاوي، وهو من أعظم كتب المذهب المتأخرة، خاصة مع شرحه كشاف القناع للبهوتي رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وإطالة سكوت.
وإطالة السكوت مظنة تغير رائحة الفم، فإذا طال سكوت العبد أو كثر كلامه سن له أن يستاك.
وخلو المعدة من الطعام.
نعم.
وإصفرار أسنان. ويستاك عرضاً استحباباً بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه. ويستاك عرضاً استحباباً بالنسبة إلى الأسنان.
نعم. ويستاك عرضاً، يعني والسنة أن يستاك عرضاً بالنسبة للأسنان لا بالنسبة للفم، فإن عرض الأسنان طول الفم، وطول الأسنان عرض الفم، يعني يستاك هكذا عرضاً بالنسبة للسن لكنه طولاً بالنسبة للفم، فطول الفم من اليمين إلى الشمال، وطول الأسنان من الأعلى إلى الأسفل، فيستاك على عرض الأسنان. قال الموفق رحمه الله في المغني: لئلا يجرح لثته، لأنه إذا استاك طولا بالنسبة للأسنان عرضا بالنسبة للفم ربما جرح لثته. وورد حديث اعتمدوا عليه لكنه ضعيف: استاكوا عرضا وادهنوا غبا، لكنه لم يصح. وأما الأطباء فينصون على أن الاستياك طولا بالنسبة للأسنان أنفع، الاستياك طولا بالنسبة للأسنان أنفع لها، هكذا يذكر الأطباء. وعلى كل حال الأمر واسع، المهم أنه إذا استاك لا يجرح لثته. بيده اليسرى، يعني يستاك بيده اليسرى، لأن التسوك من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى يكون باليسرى. قد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على هذا، على أن المشروع أن يستاك بيده اليسرى، على أن بعض فقهاء الحنفية والمالكية رحمهم الله فرقوا بين التسوك لإزالة الأذى والتسوك لأجل العبادة. فإن تسوك للنظافة كعند الوضوء أو عند القيام من الليل فإنه يستاك باليسار، وإذا تسوك لقصد التعبد فقط فإنه يستاك باليمين، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمم. وهذا عام في كل شيء، لأنها قالت في آخر الحديث وفي شأنه كله، وهذا منه. وهذا التفريق اختاره بعض مشايخنا وهو حسن، أن يستاك باليسرى إذا أراد إزالة الأذى، وكذا يفرش باليسرى، هذا يعني على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.
ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه،
على أسنانه، فهذا هو المقصد الأول من التسوك، أن يزيل الأذى الذي على الأسنان، وكذا على اللثة لكن برفق حتى لا يجرحها، وكذا على لسانه، يسوك لسانه ليزيل الأذى الذي تراكم عليه، لأن بقايا الطعام قد تتجمع على لسانه ويتضرر اللسان، وينزل هذا الضرر أيضا إلى المعدة فيتضرر. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، كما دل عليه حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك ويقول أع كأنه يتهوع، لأن الإنسان إذا استاك طولا على لسانه يتهوع من، وهذا يدل على شدته عليه الصلاة والسلام في التسوك وعنايته بنظافة فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه.
ويغسل السواك،
ويغسل السواك إذا أراد أن يتسوك أو يقضمه، وهذا الذي يرشد إليه الأطباء، خاصة إذا بدأ في يوم جديد أن يزيل ما تسوك به في اليوم الماضي، خاصة أن بعض أهل الطب ذكروا أن المتسوك به في اليوم الماضي إذا بات تجمعت عليه بعض البكتيريا، فربما لو استاك تضرر منها، فيقضمه أو يغسله ثم يستاك إذا تأخر في استعماله. ويدل على تدل على هذا أيضا السنة في حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت كما في الحديث الذي سبق ذكره: فأخذته، يعني من عبد الرحمن من أخيها، فقضمته وطيبته ولينته.
ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر،
إذا قضم يستاك به لاثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعد عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر، فيستاك به لاثنان فأكثر، لكن بعد التنظيف أو بعد التقليم، أن يقلم ويزال ما تسوك به أولا. وهذا موجود في بعض البلدان، يعني يضعون عند المواضي مساويك يستاك بها كل متوضي، فإذا أراد أن يتسوك إنسان لا يتسوك بالأذى الذي سبقه إليه أخوه، وإنما يزيله ثم يستاك. ولا أولى أن يكون للإنسان سواك خاص، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل لأنه في حال لم يكن معه في حينها سواك، وربما أنه رأى طيب سواك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وزاد الأمر طيبا بتطيب عائشة رضي الله عنها له، وقضمها له بفيها وكانت تقول من نعم الله عز وجل عليها أن جمع الله بين ريقها وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته.
قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي.
قاله في الرعاية لابن حمدان، وتقدم التعريف به، وهذا الذكر لا أصل له، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء مشروع في كل حين، يدعو بما شاء، لكن تخصيص الحال بدعاء غير وارد هذا لا يشرع إلا بنص، أو جعل الوارد في حال لم يجعله الشارع عنده، كأن يأتي بدعاء وارد ويجعله سنة في حالة مخصوصة أو في مكان مخصوص، أيضا هذا يفتقر إلى دليل.
قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة.
ينوي إذا تسوك الإتيان بالسنة ليوجر على فعله، حتى يوجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي حفص: إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى أجر، وإذا لم ينوي لم يؤجر، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشير رحمه الله في قوله: وقال بعض الشافعية لابن حجر، وابن حجر هنا هو الهيتمي المكي، وليس هو ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليهما، فابن حجر هو الهيتمي في كتابه الإمداد بشرح كتاب الإرشاد في فقه الشافعية.
مبتدئاً بجانب فمه الأيمن،
يبتدئ إلى التسوق بجانب الفم الأيمن بالنسبة له هو، لا بالنسبة للناظر إليه، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله.
فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستكثر.
في سواك وفي طهور، والطهور هنا يشمل الوضوء ويشمل الغسل ويشمل إزالة النجاسة، لو وقعت على ثوب أو على بقعة فإنه يبتدئ باليمين، وكذلك في حلق الشعر يبتدئ باليمين، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، إلا فيما يستقذر كما تقدم معنا في دخول الخلاء، فإنه يقدم اليسار أو دخول المزبلة أو المجزرة فإنه يقدم الشمال.
ويدهن استحبابا غبا،
ويدهن استحبابا، والادهان هو استعمال الدهن، هو الذي أشار إليه في الترجمة لهذا الباب، أن يدهن جسده أو شعره بالدهن غبا، يعني يوما بعد يوم، يدهن يوما ويترك يوما، لأن الادهان المعتاد دائما إنما هو من شأن النساء، لكن الرجال كما هو هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدهن غبا إذا احتاج إليه، خاصة إذا كثر شعث رأسه فيدهن، ولو كان محرما ما لم يكن بطيب.
ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن،
والادهان يكون بالزيت، بزيت الزيتون أو بغيره من الكريمات المعاصرة،
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه.
الترجل هو الابتشاط، يعني ترجيل الشعر مشطه، فلا يستحسن أن يصل به الأمر إلى حد الترفه والتخنث بشعره، فيبقى دائما أمام المرآة وهو يسرح فيه ويزين فيه، وربما ظفره على وجه يكون فيه تشبه بالنساء، وإنما يرجله حتى لا يكون شعثا وينفر الآخرين منه، ولذا أنكر عليه الصلاة والسلام الشيب لأنه قبيح في المنظر، وأمر أبا بكر رضي الله عنه والد أبي بكر رضي الله عنهما أن يغير هذا الشيء وأن يجنبه السواد، كذلك التشعث في الرأس يكره لأجل هذا، لأجل قبح المنظر.
ويكتحل في كل عين وترا.
ويكتحل في كل عين وترا يعني ثلاثا أو خمسا. قد جاء في حديث لأبي هريرة: ومن اكتحل فليكتحل وترا. ويستانس به لأجل هذا، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر في 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 أكثر من أمر، كما في وضوئه أحيانا، وكما في أكله لسبع تمرات، وفي كما في استجماره صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يوتر. فكذلك الاكتحال يكتحل واحدة أو ثلاثة في كل عين. والاكتحال يكون لأمرين: إما للتزين، وإما للتطبب، أن يكون بعينيه رمد أو يكون بهما وجع. فإذا كان بهما وجع فإن مما يزيل هذا الوجع والرمد هو الاكتحال بالإثمد خاصة، وهو الكحل الأصفهاني الفارسي، له لمعان وله له أثر في إزالة الرمد وإزالة بعض الأمراض العينين. وجاء في بعض الآثار: اكتحلوا بالإثمد فإنه يطيل الشعر ويقوي البصر. جاء في بعض الآثار التي تكلم في ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاكتحال فعله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الذي يشرع الاكتحال له هو التزين، وهذا يشرع بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للرجال فالأولى تركه، لأنه يحدث فيه صفة من الصفات التي لا يفعلها إلا النساء إذا احتاج إليه. ولذا ذكر بعض الفقهاء أنه يكتحل بالليل، يكتحل بالليل حتى تستفيد العين بهذا الكحل، ثم إذا توضأ في الصباح ربما زال أثر لمعانها الإثمد ولم يبقى على عينيه.
ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب.
نعم، يسن له أن ينظر في المرآة ليزيل ما تقع عليه عينه من الأذى الذي يكره أن يراه الغير عليه، فهذا مشروع وليس بمكروه. نعم.
ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه.
نعم، هذا روي من حديث أبي هريرة، ورواه أيضا ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود أنه يقول هذا إذا نظر في المرآة يحمد الله عز وجل الذي حسن خلقه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولم يجعل فيه شيء من شيئا من التشوه أو الأذى الذي يتأذى به هو ويتأذى به غيره. هذا من حكم النظر في المرآة أن يزيل ما على وجهه من أذى إن وجد، وكذلك يتأمل في خلق الله عز وجل، يتأمل في خلق الله عز وجل فيه. نعم.
ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
وتجب التسمية في الوضوء، يعني إذا أراد أن يتوضأ قبل أن يتوضأ يسمي، وذلك لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه أحمد وهو ممن ضعفه، وضعفه أيضا غير واحد من أهل العلم، ولو صح فهو محمول على الكمال، يعني لا وضوء أكمل من وضوء يسمي عليه العبد. والقول بوجوب التسمية عند الوضوء هو رواية في المذهب، وقول عند الشافعية، بل هو قول أكثر أصحاب الشافعي وبعض المالكية لهذا الحديث. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب، أن التسمية لا تجب عند الوضوء، وذلك لأدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر. فأما دليل الكتاب فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فسموا ثم اغسلوا وجوهكم. لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي كما في الصحيح: توضأ كما أمرك الله. والله عز وجل أمر عند الوضوء بغسل الوجه أولا. وكذلك استدلوا بحديث عثمان رضي الله عنه بحديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء قال: فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يديه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ولم يذكر تسمية، متفق عليه. وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأنه أدخل يديه في التور عندما توضأ عبد الله بن زيد لمن سأله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل يده في التور وبدأ يتوضأ ولم يذكر تسمية. كذلك استدلوا من جهة النظر بأن الوضوء عبادة والتسمية لا تجب في عبادة قط، لا تجب التسمية في الصلاة ولا تجب عند إرادة الصوم ولا تجب عند قراءة القرآن، فكذلك عند الوضوء. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله، وأظنه اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. والمسألة هذه فيها ثلاثة أقوال، فيها القول بأنه أو أربعة أقوال بأنه واجب وهو الذي نص عليه المصنف، وقول بأنه سنة وليس بواجب وهو قول الأكثر، وقول بأنه لم يثبت فلا يسمى عند الوضوء، وقول بأنه شرط لصحة الوضوء ذهب إليه إسحاق ابن راهوية رحمة الله تعالى عليه وطائفة من أهل الحديث، اعتمادا على الحديث الذي سيذكره الشارح، لكنه لا يصح. ولو صح فالنفي هنا يكون لنفي الكمال لا لنفي الصحة، فإن النفي إذا جاء على الحقيقة الشرعية إما لنفي الوجود وإما لنفي الصحة وإما لنفي الكمال، والأصل أنه لنفي الوجود، لكن لا يمكن أن ينفى الوجود في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، فإن الوضوء حاصل بدون التسمية. ويبقى البحث هل هو لنفي الصحة، فلم يقل به أحد، لم يقل أحد أنه إلا من شذ، فقول إسحاق رحمه الله ومن وافقه من بعض أئمة الحديث أنه شرط، هذا قول ضعيف في غاية الضعف. فالذين قالوا بالوجوب لم يقولوا أن النفي هنا للصحة، فيبقى أن يقال أن النفي هنا لنفي الكمال، هذا على القول بصحة الحديث. وعلى هذا فلو توضأ بدون تسمية صح وضوءه، وكذا الغسل وكذا التيمم، على أن الأولى للإنسان أن يعود نفسه أن يسمي إذا أراد أن يتوضأ فيقول بسم الله، خروجا من الخلاف.
ويستحب التسمية،
لكن لو لم يسمي لا يقال أعد الوضوء ولا يؤثم، لا يقال أعد الوضوء كما يقول إسحاق، ولا يؤثم كما يقول من قال بوجوب التسمية.
ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر،
مع الذكر يعني تسقط مع النسيان والسهو. إذا تذكر التسمية أثناء الوضوء على هذه الرواية التي توجب الوضوء فإنه يسمي ولكن لا يستأنف الوضوء.
أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم،
أي أن التسمية تجب، وهذا أيضا مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غسله لم تذكر عائشة ولا ميمونة، وهما ممن روت صفة غسله صلى الله عليه وسلم أنه سمى. وفي التيمم كذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ومسح ظاهر كفيه وجهه ولم يذكر تسمية. والحديث الذي استدلوا به في الوضوء، فالصحيح أنها ليست بواجبة في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم كغيرها من العبادات. والحديث الذي استدلوا به تقدم أنه ضعيف، ضعفه الحافظ وغيرهنا.
ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه.
ويجب الختان، والختان أيضا من خصال الفطرة الخمسة التي جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين. الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب، هذه خمسة. وجاء في مسلم من حديث عائشة: الفطرة عشر. وزادت رضي الله عنها: غسل البراجم والمضمضة والاستنشاق وانتضاح الماء وإعفاء اللحية، هذا الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وقد قدح فيه، لكن الإمام مسلم رحمه الله ارتضاه ورواه وهو صحيح. وذكر الخمس لا ينفي ذكر الزيادة التي قد حفظتها عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فالختان من خصال الفطرة واختلف في وجوبه، والمصنف رحمه الله قال هنا: ويجب الختان، ويجب الختان، وهذا مذهب الشافعية رحمة الله عليهم مع الحنابلة أن الختان واجب، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بواجب لا على النساء ولا على الرجال. واستدل من لم يقل بالوجوب بحديث أبي هريرة الذي تقدم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، الفطرة خمس، فجعلها من خصال الفطرة، والأربع التي مع الختان ليست بواجبة اتفاقا في حتى عند من يقول بوجوب الاختتان، فقالوا كذلك الاختتان لا يجب. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران، فقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الختان بغيره مما هو ليس بواجب، فدل على عدم وجوبه. واستدلوا أيضا بحديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه أحمد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. فقوله سنة دليل ظاهر على عدم الوجوب. وأجيب بأن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ رحمه الله في الفتح وكذا غيره من أهل العلم، فلا يستقيم الاستدلال به. ويمكن أن يحمل قوله سنة للرجال يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سننه ما هو واجب. ومن أقوى ما استدل به من قال بالوجوب أن الختان إزالة لما يحدث النجاسة ويحفظ النجاسة في البدن، فإن الجلد التي على حشفة الذكر تجتمع فيها النجاسات، وإزالة النجاسة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب الختان. وكذلك استدلوا بأن الختان لا يكون إلا بكشف عورة، وكشف العورة محرم ولا يرتكب المحرم إلا لأجل واجب. وأجابوا عن قولهم في دلالة الاقتران أن الاقتران فيه خلاف فلا يحتج بما فيه خلاف، ثم إنه قد جاء في بعض النصوص الاقتران بين ما هو واجب وما هو ليس بواجب، كما في قوله عز وجل: فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فكلوا أمر للإباحة، وآتوا حقه أمر للوجوب، فقرن بين ما هو مباح وما هو واجب. لكن أجاب أولئك بأن الاقتران هنا جاء مع تغير الفعل، فالفعل الأول كلوا والأمر الثاني آتوا، فليس هناك اقتران على الحقيقة. وأجاب من قال بعدم الوجوب عن قول من أوجب بأنها كشف عورة، وكشف العورة لا يكون إلا لواجب، قالوا إن العورة تكشف لغير الواجب كما في التداوي، والتداوي لا يجب وإنما هو مباح، إنما هو مباح. قد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تداووا بمحرم. وتداوى هنا أمر لكنه للإباحة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم بل النبي صلى الله عليه وسلم ترك التداوي في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام. والأقوى والله أعلم هو وجوبه على الرجال دون النساء، لأن الاختتام بالنسبة للرجال إزالة لما فيه ضرر على العبد، وأيضا لا تكون لا تتحصل الطهارة الكاملة إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما النساء فالاختتان في حقهن مكرمة وفضيلة زائدة، لأن الاختتان بالنسبة للمرأة إنما هدفه والمقصد منه تخفيف الشهوة بالنسبة لها، وهذا لا يجب، لا يجب عليها ولا على أوليائها. على هذا فالقول الوسط والله أعلم هو القول بوجوبه على الرجال دون النساء، مما يدل على وجوبه أنه فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيه ضرر على الإنسان، ومع ذلك جوزته الشريعة. الأصل في الإنسان أنه لا يضر بنفسه ولا يجرح نفسه، وجوزت الشريعة هذا لأجل هذه المصلحة التي أشرنا إليها. وقد اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقدوم، وهي آلة وليست بموضع على الصحيح، والاختتام بمثل هذه الآلة وفي مثل هذا العمر، أنه جاء في بعض الروايات وهو في 80، لا يكون إلا لأجل واجب، لأجل واجب هذا الذي يترجح والله أعلم.
ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى.
ما لم يخف، إذا خاف على نفسه سقط هذا الواجب ويبقى على أصل خلقته التي سيعود إليها، فإن الناس يبعثون يوم القيامة غرلا، يعني عادة الغرلة على ذكره غير مختون. نعم.
فالذكر بأخذ جنس،
وهذه من خصال الفطرة التي لم يحافظ عليها إلا أهل الإسلام إلى يومنا هذا، فغير المسلمين لا يعرفونها ولا يفعلونها بل يستنكرونها.
فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك.
عرف. فالذكر بقطع الجلدة التي على الحشفة، التي تحيط بالحشفة وهي رأس الذكر، وهي القلفة أو الغرلة، يشد الذكر إلى أسفل وتشد الجلدة إلى أعلى، ثم تربط وتقص هذه الجلدة التي تغطي الحشفة، هكذا يفعل الخاتن أو يفعل الأطباء. والختان من الختن وهو القطع، والختان يطلق على الفعل الذي هو القطع، ويطلق على الموضع أيضا، ويطلق على الموضع كما في السواك يطلق على الفعل ويطلق على الآلة، هنا يطلق على الفعل الختان هو القطع، ويطلق أيضا على الموضع كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختان، فأراد به بالختان هنا الموضع في الرجل أو في المرأة. فالختان في الرجل يكون بقطع هذه الجلدة، وفي المرأة بقطع الجلدة التي تكون فوق مخرج الولد وتحت مخرج البول، هناك جلدة كعرف الديك، كالجلدة التي على رأس الديك زائدة تقطع، وفائدة قطعها في النساء أنها تخفف الشهوة، لكن لا يستأصلها حتى لا يضر بالمرأة، لأنها إذا زالت شهوتها بالكلية ضعف تبعلها لزوجها، إذا كانت معرضة بالكلية عن الشهوة فإن البعل يتضرر بهذا الإعراض. لكن العرب كان من عادتهم أن يفعلوا هذا، وهو موجود في بعض القبائل إلى اليوم، حتى لا تتشوف و وتشتد شهوتها وربما تقع في الحرام قبل أن تتزوج. هذا مكرمة وليس بواجب، ليس هناك دليل صريح يدل على وجوب الختام بالنسبة لأمر المرأة، لأنه ليس هناك ما يوجب كما في الرجل.
ويستحب ألا تؤخذ كلها
لما تقدم من إضعاف الشهوة.
والخنثى يأخذهما،
الخنثى الذي له آلتان، آلة للذكر وآلة أنثى، فيأخذ من آلة الذكر الجلدة التي على الحشفة، ويأخذ من آلة الأنثى الجلدة أيضا التي على فوق مخرج الإيلاج. وقال بعض العلم ينتظر في حق الخنثى حتى يتبين، والتبين يكون بمعرفة مكان تبوله الأكثر في تبولها، له من فرج المرأة أو من آلة الذكر أو من آلة الأنثى، فيختم في ذلك الموضع.
وفعله زمن صغر أفضل،
يعني يفعل في زمن الصغر أفضل، لأنه أقل في المشقة على النفس، كلما اشتد الإنسان وصعب عليه، ولأن كشف عورة الصغير أهوى من كشف عورة الكبير.
وكره في سابع يوم من الولادة إليه،
يعني يكره أن يكون الختان في سابع يوم أو في الأيام التي من الولادة إلى السابع، يعني يكره في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث إلى السابع، فيختم فيما بعد السابع. وهذا يقول بعض الفقهاء أن اليهود يفعلون هذا، يختنون في اليوم السابع، وهذا وجه الكراهة. والصحيح عدم الكراهة، أن الختان جائز ما لم يضر، جائز في أي يوم من الولادة ما لم يضر، وما رد هذا الأمر إلى الأطباء أو إلى الخاتن الذي يتعاطى الختن.
ويكره القزع،
كذلك من الأمور التي نبه عليها رحمه الله، وهي مندرجة في قوله ونحوها من الأمور التي نبه عليها في هذا الباب، القزع. والقزع هو حلق بعض الرأس، وله خمس صور: أن يحلق منتصف رأسه ويترك أطرافه، أو يحلق أطرافه ويترك وسطه، أو يحلق مؤخرة رأسه ويترك مقدمة الرأس، أو يحلق مقدمة الرأس ويترك المؤخرة، أو يقزع الشعر فيحلق بعض رأسه ويترك بعض. هذه خمس صور ذكر ابن القيم رحمه الله أربعا منها، كل هذا منهي عنه، كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. والقزع هو القطع، والمتقزع هو المتقطع، والقزعة من السحاب هي القطعة المتقطعة من السحاب المتراكم، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: وليس وما بيننا وبين السلع من سحاب ولا قزعة، يعني ولا قطعة من السحاب. فإذا قزع رأسه وحلق بعضه كره في حقه. ووجه الكراهة قيل لأن اليهود يفعلون ذلك، وقيل لأن فيه ظلما لبعض رأسه، فإن البدن إذا تعرض لشيء في جزء منه دون جزء تضرر البدن، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الظل والشمس، وهذا مجرب حتى عند الأطباء، هذا من أشد ما يكون ضررا على البدن. وكذلك نهى عن الانتعال في نحل واحدة، قال: إما أن ينعلهما أو يمشي حافيا حتى يعدل بين أعضائه. ذكر بعض مشايخنا أن هذا من العدل الذي جاءت به الشريعة، فمن الظلم أن يظلم بعض رأسه فيحلق البعض ويترك البعض، ومن الظلم أيضا أن ينتعل في إحدى رجليه ويترك الأخرى. هذا وجه كراهته، ونص هنا على الكراهة ولم يقل يحرم، لأن لعل الدليل لا يقوى عنده إلى درجة التحريم. لكن إذا علم أن القزع هذا صار هيئة لكفار فيحرم، لأنه من قبيل التشبه بالكفار. نعم.
ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها.
ونحوها كالقروح أو الخراجات أو الأورام التي تقوم في مؤخرة الرأس، فقد يضطر إلى حلق بعض رأسه. فإذا احتاج إلى القزع لمعنى خارج فله أن يفعله. نعم.
ويسن إبقاء شعر الرأس،
ويسن أن يوفر شعر رأسه، هذه سنة وهي المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يطيله، لكن بشرط أن يعتني به كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني به. وإذا وفر شعر رأسه يوفر أيضا شعر لحيته، لا كما يفعل بعض الفساق اليوم يحلق اللحية ويوفر الشعر ويحتج بالسنة، فهو محتج يحتج لهواه لا يحتج للسنة. فإذا وفر شعره فهذا من السنة بشرط أن يعتني به من جهة النظافة والترجيل وتعاهده أيضا من الأوساخ وما قد يضر بالبدن من القمل وغيره. وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أجمل أو أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه. من ذي لمة، اللمة التي الشعر إذا لم على أطراف الكتفين، هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وهو سنة ليست مقصودة لذاتها، يعني لم يرد فيها أمر، وإنما التشبه به صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال مما يسوغ، على أن الإنسان لا يتكلف أو يكون بتركه لشعره على وجه يشتهر به. فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن لباس الشهرة، لو لبس أحد لباس النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي كان يلبسه، ولبس حلة حمراء وإزارا ورداء ومشى بين الناس، هذا لباس شهرة، نهى عنه عليه الصلاة والسلام، مع أنه ربما قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في شؤونه التي اعتادها الناس في عهده، ما كان يخالف الهدي العام لمجتمعه حتى من المشركين، فكان يلبس ما يلبس الناس ويأكل مما يأكل الناس، ولذا أكل من طعام المشركين ولبس أيضا من ألبستهم، وما لبس صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلا من نسج الكفار. فالإنسان إذا أراد أن يقصد السنة فلا بد عند قصدها ألا يقع في الشهرة والمخالفة لمجتمعه، وأن يصبح في مرمى أنظار الناس ونقدهم بسبب هذه الدعوة التي لا يطيق أن يبقى عليها، ولو بقي عليها شنع عليه الناس وربما أضر بالتدين وبالمتدينين. فيستحب أن يترك شعره على ما تقدم، ولأن حلق الشعر بالكلية لم يكن من عهده صلى الله عليه وسلم في غير النسك، ولأنه جاء في بعض الأحاديث كما في البخاري أنه من سيم الخوارج حلق الشعر بالكلية، قال عليه الصلاة والسلام: سيماهم التحليق، والإنسان مأمور بالابتعاد عن هيئات أهل البدع. فهذا وجه ترك الشعر، فإذا لم يتركه كله فيترك بعضه، إلا في النسك فالحلق مشروع بإجماع المسلمين، قوله عز وجل: محلقين ومقصرين. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين، ودعا الحالق وحلق أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال في حديث ابن عمر أنه نهى عن القزع قال: احلقه كله أو دعه كله. فالحلق جائز، وهو قول جماهير أهل العلم، وهناك من العلماء من كرهه، منع من الحلق لأنه صفة الخوارج كما تقدم، لكن العلماء كما قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع علماء الأمصار على جوازه، وكفى به حجة، يعني كوفى بهذا الإجماع حجة على جواز الحلق.
قال الإمام أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة.
نعم، هذا الذي يريد السنة، له كلفة ومؤونة من جهة النظافة والترجيل والدهان والتعاهد، ما يطيقها كل أحد.
ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنه.
ويسرحه وهو الترجيل، ويفرقه هذا الفرق، وليس ولا يفرقه، يفرقه من الفرق لا من التفريق، يعني يجعل له يجعله على قسمين، فرقة إلى اليمين وفرقة إلى اليسار، هذا الفرق، كما جاء في حديث عائشة: ووبيص الطيب على مفرقه صلى الله عليه وسلم، هذا مفرق الشعر الذي يكون في منتصف الرأس، هذا كانت صورته صلوات الله وسلامه عليه على هذه الهيئة. نعم.
وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه الصلاة والسلام،
لحديث البراء الذي تقدم، قال: وله شعر يضرب إلى منكبيه، وله أن يزيد في الطول لا إلى أن لا يتشبه بالنساء، له أن يزيد إلى أن يكون له ذؤابة وظفيرة يظفره وراءه، لكن لا يصل إلى درجة التشبه بالنساء.
ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة.
الذؤابة الظفيرة يجمع الشعر فيها في مؤخرة رأسه، إذا كان بهذا الفعل يشتهر بين الناس أو يتأذى في نفسه ويجرح بالكلام فتركها أولى، يلبس مما يلبس الناس ويفعل ما يفعل الناس ولا يشد عنهم.
ويعفي لحيته.
أسأل الله أن يفتح علي وعليكم أن يغفر لي ولكم، يتقبل مني ومنكم، أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا الحياة على سنة سيد المرسلين، وأن يجعلنا من الدعاة إليها ومن يموت عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل في اللباس الحل، لا يجوز لأحد أن يحرم لباساً لم يحرمه الشارع، أن الشارع حرم بعض الألبسة، وسيأتي إن شاء الله معنا في الفقه، ويأتي أيضاً في البخاري كتاب اللباس والزينة، فهناك ألبسة محرمة لذاتها كلباس الحرير أو الألبسة التي فيها تشبه بالنساء أو ألبسة النساء التي فيها تشبه بالرجال، وما عدا ذلك فالأصل في الألبسة إذا غطت العورة وليس فيها نص في التحريم، وليست من الألبسة التي يتخذها خاصة الكفار من الرهبان والعباد ونحو ذلك، أو التي تقصد لأجل التعبد، فهذه ينهى عنها، وما سوى ذلك فالإنسان يلبس مما يلبس الناس، كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس كما يلبس الناس في عهده من المسلمين ومن غيرهم، ولا يتكلف في الشذوذ عنهم. البدل الآن التي يلبسها الناس ليست مختصة بالكفار، فيلبسها الكفار وغيرهم من المسلمين، على هذا فلا وجه للقول بتحريمها ما دامت ساترة للعورة، والأصل في الأشياء الإباحة. نعم، بعض المشايخ رحمهم الله قد يكون له قول في هذا، خاصة في ألبسة بعض الرجال الأمن أو نحو ذلك، لكن هذا قول مرجوح ومندرجة في عمومات الأدلة التي تبيح، وكذلك الأصل في الأشياء هو الإباحة، والله تعالى أعلم. قول بالتحريم شاق، أو التفسيق من يفعل ذلك، أو أنه متشبه بالكفار، أكثر البلدان الإسلامية اليوم لا تلبس إلا هذا اللباس، إذا كان فيه معنى خارج يوجب القول بالكراهة أو بالتحريم، كأن يكون عليه صور مجسمة لبعض الأصنام أو لبعض الكفار، فهنا يحرم اللباس لمعنى آخر، لمعنى خارج، وهو وجود الصورة أو وجود الكلام الذي قد يكون مكتوباً على اللباس، وهو كلام محرم لا يجوز حمله، أو أن يفتخر بشيء بجاهلية، بشيء من أمور الجاهلية، أو بأمر من أمور الكفار، أو أن يكتب عليه عبارات الفساق، فهنا يحرم ليس لأجل اللباس، وإنما لما اكتنفه من فعل نقله من درجة الإباحة إلى درجة التحريم. وعلى كل حال، كلما كان اللباس أقرب إلى ألبسة المسلمين فهو أولى بلا شك. لا، ليس محرم ختان الأنثى، الخلاف في وجوبه، أما الجواز فمجمع على جوازه. لا أعرف أحد من العلم قال يحرم على الأنثى أن تختتن، الخلاف في وجوبه، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن تختتن. نعم. تفسير ابن عمر رضي الله عنه أن يحلق بعض شعره، الحلق أن يحلق البعض ويترك البعض، لو قصر البعض وترك البعض هذا أقل في الكراهة. والقزع لم ينص المصنف رحمه الله على أنه محرم، لأن الأصل في أفعال الناس التي ليست هي من قبيل التعبد الأصل فيها الإباحة، لكن كره لنهيه صلى الله عليه وسلم، ونهيه لأجل مصلحة المنهي. فلذا لو قصر بعضه وترك البعض، أطال البعض، هذا أقل في الكراهة، خاصة في الأطفال يتسامح معهم ما لا يتسامح في الكبار. الأطفال قد يهون هذا، وقد لا يحصل به ضرر إذا أخذ من بعضه وترك البعض، إذا خفف من مؤخرة رأسه وترك المقدمة. لكن لا شك أن تركه على هيئة واحدة هو أولى، والله أعلم. عند العلماء رحمهم الله قاعدة في الآداب أن النهي أو الأمر، الأمر يكون الندب، والنهي يكون يحمل على الكراهة، وأنه خلاف الأولى ولا يصل إلى التحريم، لأنها ليست من الأمور التي يتعبد الله عز وجل بها فترتفع إلى درجة التحريم. فقوله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، يعني نهي استحباب أن لا يفعل إلا فعل ذلك، لأن هذا من قبيل الآداب التي ذكرها الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. هو هذا، أنها من الآداب التي لا يقصد التعبد بها، ما الآداب التي يتعبد الإنسان بفعلها أو جاء الأمر فيها مؤكدا كإعفاء اللحية فلا. أما الأمور التي ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا جازما، ما نهى عنها نهيا جازما، نهى لكن لم يحرم، ولم يرتب على النهي هذا وعيد، إذا رتب على النهي وعيد دل على التحريم، هنا ليس هناك وعيد، وإنما نهى على سبيل الإرشاد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا بد أن تنزل النصوص منازلها، ويعرف ما يغلو الإنسان في إنكار بعض المكروهات و يغلظ على من يفعلها، خاصة من يفعل هؤلاء غالبا يكون من الشباب ومن الأطفال، فيترفق معهم، يتبين لهم السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال احلقه كله أو اتركه كله، ويبين له وجه النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وأنه مضر بالرأس والبدن، وأنه ربما سبب لك الصداع ونحو ذلك، هذا قد يؤثر فيه ويلتزم بالسنة. لكن ما يفسق الناس بسبب هذا أو يسبوا أو يغتابوا لأجل ذلك. إذا كانت الهيئة تدل على أنها من قبيل التشبه بكفار معينين أو بكافر معين، تكون هذه الآية لكافر معروف وهو لاعب أو ممثل، فهنا تحرم لأجل التشبه. أما إذا لم كانت عامة، هذه الآية عامة في الكفار وفي غيرهم، فإنها لا تصل إلى مرتبة التحريم وتبقى في درجة الكراهة، والله أعلم. لأن ما بعد الزوال تظهر الخلوف، خلوف فم الصائم لا يظهر إلا بعد خلو المعدة، وخلو المعدة يتأخر إلى ما بعد الزوال، وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني الحديث، استاكوا من استاك وهو صائم فليستاك بالغداء ولا يستاك بالعشي، فرق بينهما، الحديث، لكن الحديث لا يصح، والخلوف يختلف من شخص إلى آخر، ربما لا يتسحر الإنسان ويبدأ الخلوف من الفجر، ومع ذلك يقول يجوز له الاستياك قبل في الغداء. والخلوف أيضا إنما هو رائحة للجو وليس رائحة الفم، الله يفتح عليك. قوله عليه الصلاة والسلام ولا خلوف صائم، الخلوف هو الرائحة التي تنبعث من المعدة، والرائحة التي تنبعث من المعدة لا يزيلها السواك، ولذا المرأة التي بها بخر عيب بها في النكاح ويفسخ بها العقد، لو كان السواك يزيل البخر ما صار عيبا، قيل لها تسوكي وابقي مع الزوج. نعم. هذه من أدلة وجوب الختان، أنه لو لم يكن واجبا لما ارتكب المحرم، يعني كشف العورة محرم أليس كذلك؟ الاختتان يكون مع كشف العورة أو لا؟ يكون مع كشف العورة. استبيح المحرم، المحرم هذا لا يستباح إلا لأجل واجب، لا يجوز كشف العورة لأجل أمر مستحب. والاختتان يكون في كبر، يعني يكون بعد البلوغ، أكثر الناس في القديم لا يختتنون إلا بعد أن يبلغوا ليقووا على الاختتان، ولذا استحب بعض أهل العلم كما نص المؤلف رحمه الله إلى أن يكون الاختتان في الصغر، لأن كشف عورة الصغير أهوى من كشف عورة الكبير، فكونها في الكبير تكشف العورة لأجل هذا الاختتان دل على أن هذا الاختتان أمر متحتم، وإلا ما تجوزوا في كشف العورة. أولئك أجابوا بأن الكشف العورة يقع لما هو ليس بواجب وهو التداوي، وهذا يضعف الاستدلال بهذا المعنى، فيبقى الاستدلال على الوجوب بدرء مفسدة النجاسة هو من أقوى الأدلة، لأن الجلدة التي تبقى على الحشفة يجتمع فيها البول، وربما حصل في هذا الموضع شيء من تجمع للبكتيريا وتضرر العضو وتسبب في أمراض في المستقبل لهذا الشخص، وهي حاصلة في بعض الكفار اليوم، وهذه الضرر ينتقل أيضا منه إلى زوجه، فإذا جمعها بهذه النجاسات ربما هناك بكتيريا ينقلها إلى الزوجة، ثم تنتقل من الزوجة ربما إلى الولد، فلأجل هذا يقوى القول بوجوبه في حق الرجل دون المرأة. وذكره صلى الله عليه وسلم الختان في خصال الفطرة لا يخرجه عن كونه واجبا، ثم إن بعض خصال الفطرة قد يقال بوجوبها كما في إعفاء اللحية، وكذلك حلق العانة إذا أخرها عن 40 يوما فإنه قد يتضرر، وقد يقوى القول بأنه يجب عليه أن يزيل هذا الأذى عن نفسه حتى لا يتضرر، كون الختان ذكر ضمن خصال الفطرة لا يخرجه عن كونه واجبا، وصحيح عن دلالة الاقتران فيها ضعف، لكن القول بالوجوب يكون بأدلة خارجة، والله تعالى أعلم. صبغة السوداء جاء في حديث أبي قحافة أنه قال جنبوها السواد، ومن العلماء من رخص فيه لأنه جاء الحديث في بعض ألفاظه بالعموم غير هذا الشيب، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حمل قوله وجنبوه السواد على سبيل الاستحباب أو على وجه من استعمله ليوهم غيره أنه في سن الشباب، فإذا غر المرأة وراد أن يخطب وخطب بالسواد ليظهر لها أنه لا زال في سن الشباب، فهنا يحرم الصبغ بالسواد. أما إذا قصد مجرد التزين فهو أدب من الأداب، فلا يحرم لون عن اللون، لكن الأولى أن يخرج من الخلاف ويصبغ بالكتم أو بالحناء، والكتم هو قريب من السواد، لكن من صبغ بالسواد لا ينكر عليه، وقال به طائفة من أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.